هذا السائل مصري يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أنواع الإكراه التي رخص الله لعباده عند وقوعها؟ وما الفرق بين أكرهها واستكره مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين وأمينه على وحيه إلى جميع العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإكراه والاستكراه معناهما واحد، والإكراه أن يرغم الإنسان على فعل الشيء أو على قول الشيء، ومن أكره على شيء قولي أو فعلي فإنه لا حكم لقوله ولا حكم لفعله، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب إذا أكره عليه الإنسان فإنه لا حرج عليه ولا إثم، فما دونه من الذنوب من باب أولى. فلو أكره الصائم على الأكل مثلا فأكل فإن صومه صحيح، ولو أكره الرجل على أن يطلق امرأته فطلق فلا طلاق عليه، ولو أكره الإنسان على أن يشرك بالله فأشرك فلا إثم عليه، فلا إثم عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. واختلف العلماء رحمهم الله في من أكره على الطلاق فطلق ناوي الطلاق لكنه بغير اختيار منه، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ فمن العلماء من قال إن طلاقه يقع لأنه نواه، وأن الذي يرفع عنه الطلاق أن يطلق دفعا للإكراه، ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه حتى ولو نوى الطلاق لأنه مجبر على هذه النية. وكثير من العامة لا يفرقون بين هذا وهذا. نعم،
بارك الله فيكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ من سوريا رمزت لاسمها بميم ميم سين، تقول: هل لأبي أن يزوجني وهو إنسان يرابي وقبل ذلك هو غير مسلم؟ أرجو الإفادة.
إذا كان أبو المرأة أو غيره من أوليائها ليس بمسلم وهي مسلمة فإنه لا يملك تزويجها ولا ولاية له عليها، لأن الله قال في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا كان فاسقا بالمعاصي والكبائر التي لا تخرجه من الإسلام فإنه يكون وليا عليها على أحد الأقوال. فإن من العلماء من قال: يشترط في الولي أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، ومنهم من قال إنه يشترط أن يكون عدلا ظاهرا لا باطنا، بمعنى أنه لو كان يختفي بمعاصيه فإنه يكون وليا لأن نحكم بالظاهر. وبعضهم يقول: لا تشترط فيه العدالة ظاهرا ولا باطنا لأن ما دام مسلما، لأن الولي قريب، والقريب في الغالب وإن كان عنده معاصي فإنه لا يمكن أن يتصرف تصرفا يخل أو أن لا يمكن أن يتصرف تصرفا يضر بقريبته. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السائل الأخ عبد الله الخالدي استعرضنا أسئلة له في حلقة سابقة، بقي له ما يقارب من سؤالين. يقول فضيلة الشيخ، إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد الطير وهو لم يشاهد طائرا ولكنها أصابت طيرا، فهل يجوز له ذلك؟
يعني فهل يحل الطير؟
نعم،
الطير هنا لا يحل لأنه لم يقصده، ولا بد من النية والقصد. فإذا رمى الإنسان سهمه وهو لا يرى طيرا ثم أصاب طائرا فمات بهذا السهم، فإنه لا يحل، لأن من شرط التذكية والصيد القصد. ولهذا لو رمى بالسكين فأصابت مذبح شاة وأنهرت الدم، فإن هذه الشاة لا تحل لعدم القصد. ومن ثم نقول إن ذبح المجنون لا تحل به الذبيحة لعدم القصد. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط، فمنهم من قال إنه يشترط قصد الأكل، وأنه لو ذبح بعبث أو لتجربة سكين أو لتمرين على الذبح وما أشبه هذا فإن الذبيحة لا تحل، ولكن الصحيح أنها تحل ما دام قد قصد التذكية، فإنها تكون مذكاة ويحل أكلها. أما ما كان بغير قصد فإن الذبيحة لا تحل به، وكذلك الصيد لا يحل به. نعم،
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل، ما حكم التصفيق في الحفلات؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح، وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا أو يسبحون تسبيحا جماعيا، بل كل واحد يكبر لنفسه أو يسبح لنفسه بدون أن يكون هناك رفع صوت، بل بحيث يسمعه من بقربه. الأولى الكف عن هذا، أي عن التصفيق. ولكننا لا نقول إنه حرام، لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم، والناس لا يتخذونه عبادة، ولهذا لا يصح الاستدلال على تحريمه بقوله تعالى عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح، فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة. وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة. وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن، ولكنه ليس بحرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شخص له مكافأة عند الأوقاف مقابل إمامته في رمضان، فهل يطالب بها؟
الذي أرى أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا فإنه لا ينبغي أن يطالب بعوضه، لا من الأوقاف ولا من غيرها، لأنه فعله لله، فليبقى على نيته الخالصة. فإن جاءه شيء من المال من الأوقاف أو غيرها فليأخذه، وإلا فلا يتبع نفسه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
بارك الله فيكم.
نعم.
المستمع أخوكم في الله صلاح الدين أحمد محمود مصري يقول: هناك البعض من الناس يتيممون لكل صلاة مع وجود سيارة ماء كبير يسقون منها الإبل والغنم، ولكنني عندما أتيمم مثلهم لا أشعر بطعم الصلاة أو الخشوع فيها، وأشعر بأنها باطلة، لأنني أعرف أن التيمم يبطل في حالة وجود الماء، فأرجو معرفة الرأي الشرعي في ذلك فضيلة الشيخ.
لو قال السائل الحكم الشرعي لكان أحسن من قوله الرأي الشرعي.
طيب،
والحكم في هذه المسألة وهي أن يتيمم الإنسان مع وجود الماء وتوافره أن تيممه باطل ولا يحل له أن يصلي به. وعلى هذا فإن هؤلاء القوم الذين يتيممون وعندهم الوايت من الماء لا يحل لهم أن يصلوا بهذا التيمم، وإذا صلوا بهذا التيمم فإن صلاتهم باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح التيمم إذا لم يجد الماء، ومن عنده وايت من الماء فقد وجده، فلا يحل له أن يتيمم. وعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يستعملوا الماء لطهارتهم، لأنهم واجدون له. والغالب أن تحصيل هذا الماء سهل، يذهبون إلى أماكن الماء ويملؤون هذا الوايت ويكفيهم لعدة أيام. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع سيد عباس مصري يقول: فضيلة الشيخ، هل الكبار الذين يجهلون معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله مسلمون؟ وما هي شروط كلمة التوحيد وواجباتها؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
الذين يقولون لا إله إلا الله يجب أن يعرفوا معناها، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وشروط قول لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان بلسانه نطقا لا بقلبه، وأن يقولها طائعا مختارا، ويشترط أيضا أن يقوم بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. ومن أهم ما يقوم به الصلاة، فإن من ترك الصلاة فهو كافر ولو قال لا إله إلا الله. ثم إن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان وهو يفهم معناها فإنها تستلزم أن يقوم بطاعة الله عز وجل، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذا يقتضي أن يعبد هذا الإله الحق على الوجه الذي أمر به، مخلصا له الدين، متبعا لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع من بلجرش رمز لاسمه بخاء ميم. الحقيقة رسالة طويلة ملخصها فضيلة الشيخ، يقول: أولا أحمد الله سبحانه وتعالى، فمنذ زمن من الله علي بالنشأة الإسلامية في أسرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكرم الضيف وترعى حقوق الجار، ومنذ سنوات التزمت التزاما كاملا، وهذا من فضل الله علي. ومن حوالي تقريبا 3 أشهر فضيلة الشيخ أصابني مرض، وهو عبارة عن رائحة تخرج من جسدي عندما أكون في المسجد لأداء الصلاة تؤذي المصلين من حولي، وهذه الرائحة ليس ريح يخرج وإنما تفوح من الجسد. وللعلم عرضت نفسي على 3 أطباء وأخصائي ولم أجد نتيجة بعد الآن. وللعلم أيضا لا أكل البصل ولا الثوم ولا أي شيء فيه رائحة كريهة أبدا، إنما الرائحة تخرج من جسدي. يقول سؤالي: هل علي ذنب فضيلة الشيخ إذا صليت في المنزل الفروض الخمسة لأنني أحرج إلى من ينظرون إلي بعد الصلاة ومن الناس جميعا، وأصبحت الآن أعتزل الناس من الحرج ودائما على وضوء في كل وقت ليلا ونهارا، والرائحة تفوح من جسدي، وأسأل الله يا فضيلة الشيخ أن يمن علي بشفائي، فبماذا تنصحونني؟ وادعوا لي بأن يزيل عني هذا المرض، وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي أخانا من هذا المرض،
اللهم آمين،
شفاء عاجلا
آمين
لا يغادر سقما،
اللهم آمين.
وأقول له لو أكثر من تنظيف الجسد بغسله ولو في اليوم مرتين، واستعمل الأشياء المطيبة، فلعل ذلك يخفف من هذه الرائحة. أما بالنسبة لحضور المسجد فإنه إذا كانت الرائحة قوية تؤذي من في المسجد فليمتنع من حضور المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المساجد، وهو بذلك لا إثم عليه لأنه ليس باختياره أن يتخلف. وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة كما يفيده سؤاله فإنه يكتب له أجر الجماعة كاملا
ما شاء الله
ولو صلى في بيته،
الحمد لله،
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أسأل الله تعالى له الشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد. هذا المستمع من مصر، من جمهورية مصر العربية، سيد عباس، يقول: ما هي العلامات الصغرى المتبقية فضيلة الشيخ؟
الظاهر لعله يريد علامات الساعة.
نعم يبدو
علامات الساعة فيها ما وقع وفيها ما هو مستقبل. فمن علامات الساعة التي وقعت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونه خاتم النبيين، لأن كونه خاتم النبيين يؤذن بقرب انتهاء الدنيا، والأمر كذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس ذات يوم في آخر النهار وقال إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا، وكانت الشمس على رؤوس النخل أي قريبة من الغروب. ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل، قال له: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال له جبريل: أخبرني عن أماراتها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. ومنها انتشار الربا، وقد وقع وانتشر الربا كثيرا بين الأمة الإسلامية. ومنها فساد أحوال الناس، فإن كثيرا من بلاد المسلمين فيها شر كثير ومعاصي معلنة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد صنف العلماء رحمهم الله في ذلك كتبا مستقلة أحيانا، وفي ضمن كتاب يشتمل عليها وعلى غيرها أحيانا أخرى، فنرشد السائل إلى مراجعتها. نعم
بارك الله فيكم. له سؤال أخير فضيلة الشيخ، يقول: هل يجوز مؤاكلة المشركين من طبق واحد؟
الأولى بالمسلم أن يتجنب مجالس السوء ومنها مجالس المشركين واليهود والنصارى، فليبتعد عنهم بقدر الإمكان. لكن إذا ألجأته الحاجة أو الضرورة لمواكلتهم فإنه يعذر في ذلك، كما يوجد اليوم في كثير من المؤسسات تجمع بين عمال كفار وعمال مسلمين، ولا يستطيع المسلم أن يتخلص من الاجتماع بهؤلاء. ولكني أقول إن من الخير أن يعرض المسلم على هؤلاء الكفار محاسن الإسلام وأن يدعوهم إلى الإسلام، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم به فينالوا هذا الأجر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب حين وجهه إلى خيبر، قال له أدعوه من الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وكانت من أنفس الأموال وأغلاها عند العرب. نعم،
بارك الله فيكم. هذه المستمعة فضيلة الشيخ، أختكم في الإسلام باعين محمد، تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، تذكر في هذا السؤال تقول: عندي قضاء صوم ومر علي سنوات، الرجاء معرفة كيف القضاء وهل أدفع عن تلك الأيام، أرجو الإفادة، مأجورين.
القضاء أن تصوم هذه السائلة
نعم
بقدر الأيام التي عليها، لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتندم على ما حصل منها من تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، لأنه لا يجوز لمن عليه صوم من رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، بل الواجب أن يقضيه قبل أن يمر عليه شهر رمضان الثاني. وهذه المرأة كما ذكرت قد مضى عليها سنوات، فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر من هذا الذنب وأن تقضي عدد الأيام التي عليها، وليس عليها بعد ذلك إطعام على القول الراجح في هذه المسألة.
بارك الله فيكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ تذكر بأن زوجها يسبها، تقول: ولم أرد عليه طول حياتي، يقول: يا ساحرة، ويتلفظ بألفاظ قبيحة جدا ولا أستطيع أن أذكرها لبشاعتها وفظاعتها، فهل يجوز لي الجلوس معه، أرجو الإفادة.
الجلوس مع هذا الزوج والصبر على أذاه خير وفيه أجر، وإذا كان الله تعالى قد قال للرجال: فإن كرهت وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيها خيرا كثيرا، فكذلك نقول للنساء: عاشرن أزواجكن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيها خيرا كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر على الله عز وجل، ومن صبر ظفر، ومن احتسب الأجر أجر، ولعل الله تعالى أن يبدل حال زوجها بحال أحسن من هذا. أما بالنسبة لزوجها فإنني أقول له: اتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك، أدي الحقوق إلى أهلها، عاشر زوجتك بالمعروف، قدر أن أحدا تزوج ابنتك وعاملها بهذه المعاملة، هل ترضى؟ وإذا كنت لا ترضى فكيف ترضى من نفسك أن تفعل هذا ببنت الناس؟ على المرء أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، حتى يتحقق له الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
المستمع من بريدة لم يذكر الاسم هنا يقول: يرى بعض العامة أن الانتقال من مكان الفريضة إلى مكان آخر أو إلى مكان النافذة تشهد له الأرض يوم القيامة، أرجو هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟
أما شهادة الأرض يوم القيامة على ما عمل فيها من خير وشر فقد جاء به القرآن، قال الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وأما كون الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان في الصلاة من أجل أن يشهد له المكانان، فهذا قد يكون داخلا في عموم ما ذكره الله تعالى في قوله: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقد يقال إنه لا يمكن أن يخصص هذا إلا إذا جاء الدليل بالتخصيص، بمعنى أننا لا نقول إن انتقال الإنسان من مكان إلى مكان في الصلاة يكون من أجل الشهادة، أي شهادة الأرض، لا نقول هذا إلا بدليل خاص.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع